السميع العليم من غضبه ومن شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولو قبل وجب الحفظ، ولا ضمان عليه إلا بالتعدي فيها أو التفريط. قوله رضي الله عنه ولو قبل وجب الحفظ، هذا من مستلزمات عقد الوديعة، لأن طبيعة عقد الوديعة يتضمن أساسا الحفظ. ما أودعه المال إلا ليحفظ. أضف إلى ذلك مجموع الآيات والأخبار التي تلوناها يوم أمس، والتي مؤداها وجوب الرد. ومعنى وجوب الرد يستلزم وجوب الحفظ، وإلا لما أمكن الرد. يعني حين يقول الله تعالى فليؤدي الذي ائتمن أمانته، أو النبوي رد الأمانة إلى من ائتمنك، معناه شنو؟ يعني احفظها لتردها، وإلا لا معنى لإيجاب الرد وعدم إيجاب الحفظ. هذا تهافت. يعني من جهة تقول له والله الرد يجب عليك، بس مو لازم تحفظها. إذن كيف يتمكن من ردها؟ وعليه يكون هذا الحكم واضح الدليل، دليله معه إن صح التعبير. ولا يخفى من جهة أخرى بأن عقد الوديعة إن اعتبرناه عقدا لا إذنا، فهو عقد جائز من الطرفين، وبالتالي يحق للودعي أو المستودع أن يفسخ العقد متى شاء. احنا نقول يجب عليه حفظ الوديعة، واحد. اثنين، يجوز له ان يفسخ عقد الوديعة متى شاء. خب فسخ عقد الوديعة، فهل يجب عليه حفظها؟ نعم، الى ان يردها الى المالك. فتقول خب ماكو عقد وديعة، عقد الوديعة فسخ. صحيح انه فسخ، بس لازم عقد الوديعة ارجاع ما استحفظ وما استودع، ومن ثم لا ينتهي حفظه الواجب عليه بالفسخ متى شاء. هذا أيضا لا كلام فيه، يعني الكل يقول بوجوب الحفظ، ووجوب الحفظ مستمر حتى ولو فسخ العقد، يردها فورا يردها إلى مالكها إن كان، أو من في حكم المالك كالوارث أو الوكيل ومن شاكل. ثم قال رضوان الله عليه ولا ضمان عليه، بالاتفاق أيضا أنه لا يضمن، وذلك لصحيح الأخبار، منها صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان. يعني شنو؟ يعني أمين. يعني شنو؟ يعني لا يسأل، قوله ثقة. إذا قال والله هلكت دون إرادة مني، دون تعد، دون تفريط، خلاص. وكذلك ما رواه أبان عن أبي جعفر عليه السلام في حديث، إلى أن قال ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا. في النتيجة حتى أدلة وما على المحسنين من سبيل تتأتى هنا، المستودع الودعي محسن في عمله هذا بقبوله الوديعة أحسن إلى من استودع وما على المحسنين من سبيل. طبعا حين نقول لو ضمان علي، لا ضمان عليه في حال السلف أو العيب، لا يعني ذلك على الإطلاق، دائما مقيد بالتعدي والتفريط. يعني لا يضمن إلا أن يكون متعديا أو مفرطا. بعض الفقهاء ذكر للتعدية والتفريط في المقام أمورا ستة، يعني قال بهذا يكون الطرف متعديا أو مفرطا، إلا أن الإنصاف لا وجه لحصر هذه الستة. هذه الستة تبقى أمثلة كما يذكر الشارح أيضا، يعني كما أن ما ذكره الشارح رحمه الله أمثلة، لبس الثوب، ركب الدابة، فتح الكيس، إلى غير ذلك من الموارد. هذه أمثلة للتعدي، هو وضع الدابة والعرف يرى أن وضع الدابة محفوظة هو في استراحها، مثلا الخيل في اسطبله لا يركب، فإذا ركب هذه الدابة فعيدت أو نفقت ثقيل كان شوي مات، يعتبر تعديا، فلا داعي لحصر قضايا التعدي والتفريط في أمور بعينها. كلما صدق عليه عرفا أنه تعد أو تفريط يضمن من خلاله. طبعا إذا تعدى يعني تصرف في مال الغير، ذاك عنوان آخر، تصرف في مال الغير من دون إذنه، بس مو من عنوانه هنا. وعلى كل يحاول الشارع ذكر بعض الأمثلة تبعا للفقهاء والتي وقعت محل اختلاف، هل أنها تعدي أو ليست بتعدي، تفريق أو ليس بتفريق. أما أصل الحكم متفق عليه، يعني إذا تعدى أو فرق يجب عليه الضمان، وهذا الحكم مستقى أيضا من الأخبار، من هذه الأخبار مكاتبة محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام في رجل دفع إلى رجل وديعة وأمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره، فرضين، طارة قال له هذه الوديعة احتفظ بها في بيتك، وأخرى لم يقل، فوضعها في منزل جاره فضاعت، هل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها عن ملكه؟ يعني إنصافا عن رواية ظاهرة في ماذا؟ في الفرض الأول، يعني في فرض الأمر فقط، يعني قال لا، هو أصل السؤال في شقين، أمره أو لم يأمر، بس بعدين قال وضعها في منزل جاره فضاعت، خب بأمر بوضعها في البيت لو من دون أمر وضعها في منزل جاره، يعني احنا استردنا مرة لم يأمره وضعها في منزل جاره، ومنزل الجار أيضا مكان مستودع ما يصير في تعدي وتفريط، لكنه حين قال هل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها عن ملكه، نفهم أن السؤال عن أحد الشقين، وهو إذا أمره بوضعها في البيت وخالف هذا الأمر وأخرجها عن ملكه، يعني أخرجها عن بيته، فوقع عليه السلام هو ضامن لها إن شاء الله. إذن هذا النص يدلنا على كبرى أنه مع التعدي والتفريط يجب الضمان، منتهى يبقى تشخيص صغريات التعدي وصغريات التفريط. ولو قبل الوديعة قولا أو فعلا، كما مر معنا أن الوديعة قد تقبل بالقول فتكون عقدا، وقد يقوم الفعل مقام القول، وحين ذاك أشكل الشهيد الثاني رحمه الله هنا وفي المسالك على أنه خروج عن مقتضى وضع العقود، إذا قبلنا بالقبول الفعلي فلا تكون الوديعة حين ذاك عقدا بل إذنا. وجب عليه الحفظ ما دام مستودعا، يعني ما دام عقد الوديعة قائما. خب عقد الوديعة جائز، حق له الفسخ. قال وكذا بعده، بعد ماذا؟ بعد الفسخ، إلى أن يؤدي إلى المالك أو من في حكم المالك كالوكيل. وبذلك بقولنا يجب عليه الحفظ ولو بعد الفسخ، يظهر عدم المنافاة بين وجوب الحفظ وعدم وجوب البقاء على الوديعة من حيث أنها عقد جائز. يفسخ بس يوصلها إلى صاحبه، ما في منافاة. كأنك تقول له، لما تقول له أنت يجب عليك أن تؤدي، أن تحفظ الوديعة إلى أن تصل إلى صاحبها، معناه أن ألزمته بالعقد. نقول لا، العقد جائز، يفسخه متى شاء، بس يجب عليه الحفظ إلى أن، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ولا ضمان عليه، على الودعي المستودع، لو تلفت أو عابت. هذا الكلام ليس كليا إلا بالتعدي فيها أو التفريق، بأن ركب الدابة. احنا قلنا الأمور بحسب العرف، فالتعدي والتفريط أمران عرفيان. اللي العرف يقول عنه هذا تعدي نحكم عليه بالضمان، اللي العرف يقول عنه هذا تفريط نحكم عليه بالضمان، وكل جنب بجنب حسبه. أو لبس الثوب، أو فتح الكيس المختوم أو المشدود، يعني افترض هذا الكيس كان فيه نوع من الطعام يفسد لو فتحته. أو التفريط بأن قصر في الحفظ عادة. انتهى مسألة. لو أخذت منه قهرا، القاعدة تقول أن الودعي أمين محسن لا ضمان عليه إلا مع التعدي والتفريط. أخذ الظالم الوديعة من الودعي قهرا يدخل ضمن المستثنى أو الاستثناء؟ يعني يدخل ضمن لا ضمان لو يدخل ضمن تعدي وتفريط؟ قال لا، لا ضمان إلا إذا كان هو السبب في هذا الأخذ القهري. يعني في جالس في مجلس الظالم، والظالم صار عنده كلام عن أموال فلان وفلان كذا، وسأله قال له أموال فلان عندك؟ مستودع نفسه، قال إيه عندي. هذا يعد تفريطا في الحفظ، أو ما سأله، المهم هو سبب. طبعا هذه من المسائل الخلافية، هذه من المسائل الخلافية، لأن الإخبار تارة يكون مطلقا، أخبر الظالم بوجود وديعة عنده لفلان، وأخرى أخبر الظالم بوجود الوديعة عنده في المكان الفلاني. أخبر اللص بوجود وديعة عنده لفلان، وأخرى أخبره بأنها غرفة النوم. البعض قال أنه ضامن على كلا الحالين، لأنه السبب في ثلاث السماء. قال وين، مو مهم، المهم فتح عين هذا الظالم أو اللص على الوديعة. البعض قال لا، إذا تكلم بكلام مطلق ما دله عليه، وبالتالي لا يضمن. فلا ضمان، فلو أخذت منه قهرا فلا ضمان، إن لم يكن سببا في الأخذ القهري بأن سعى بها إلى الظالم، خبر الظالم قال ترى فلان استودعني الشيء الفلاني، أو أظهرها في المجالس العامة والجواسيس موجودون لهذا الظالم وعلموا فوصل الخبر، فوصل إليه خبرها مع مظنته. تارة أنا جالس في مجلس مؤمنين متقين وقلت أحشاي، حتى واحد منهم في مجلس آخر وصل إلى ذلك الجاسوس. طب هذا مو مع مظنة الوصول، هذا الإخبار. فإحنا نقول إذا فوصل إليه خبرها مع مظنته، يعني أظهرها مع مظنة الوصول ومثله ما لو أخبر بها اللص فسرقها. مسألة: الظالم حين علم بأن فلان استودع فلان مالا وأراد أن يأخذه قهرا، تارة يبعث جلاوزته إلى هذا الودعي يقول له، يقول لك فلان أعطنا الوديعة، فهو مكره بعد أخذ الوديعة وسلمها له، وتارة أخرى يتصل في هذا الظالم تليفونيا، هذا هؤلاء الجلاوزة نفسهم يجوا يأخذوها عنوة، مو هو سلم لهم به. فهل هناك فرق بين الصورتين؟ يعني صورة التسليم وصورة عدم التسليم. الأخذ القهري له طريقان: طريق وضع المسدس في رأسه فأعطاه، وأخرى انتزعها منه. الشهيد الأول، الشهيد الثاني رحمه الله يقول لا فرق، كلاهما مكره في كلا الفرضين، أعطى الوديعة إكراها ورفع عن أمتي استكره عليه، وبالتالي لا ضمان عليه ولا يعد ذلك تفريطا. ومن ثم بناء على هذا المستودع صاحب المال لا يعود على من؟ على الودعي بشيء، وإنما يعود على الظالم. لكن هناك قولا منسوب إلى أبي الصلاح ونسبه البعض إلى العلامة في التذكرة، كأنه هناك فرقا بين الحالين: إذا أخذت منه عنوة لا يعود المستودع على الودعي بشيء، وإذا أخذ يعني طلبها منه فأعطاها إياه خوفا على نفسه، المستودع يحق له الرجوع على الاثنين، يحق له الرجوع على الودعي ويحق له الرجوع. لا لا، غير هذا الموضوع، احنا كلامنا اذا امكن المدافع سياتي، كلامنا ما يمكن المدافع، هذا معنى كرهان، ما في شاره، بس قالوا في فرق لانه سبب. ان قلت لماذا يكون المستودع مخيرا في الرجوع على اي منهما بناء على راي ابي الصلاح، يقول لان الودعي كانت له يد وعلى اليد ما اخذت حتى تؤدي، والظالم يده على الوديعة وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي، فهو يرجع على هذا أو يرجع على ذا. منتهى للودعي الحق في الرجوع على من؟ الظالم. أما المستودع نقول لك حق الطالب الاثنين، هذا أو ذا. أما بناء على الرأي الأول اللي اختاره الشهيد الأول، لا يحق للمستودع إلا الرجوع على من؟ الظالم. ولذا قال: ولا فرق بين أخذ القاهر لها بيده انتزاع عنوة وأمره له بدفعها إليه كرها. بلي خلاص راح وصلها منهم كره لانتفاء التفريط فيهما، لا هو في هذه الحال مفرط ولا في تلك الحال، فمن وين يضمن؟ فينحصر الرجوع، رجوع من؟ رجوع المستودع على الظالم فيهما على الأقوى بل المشهور. وأبي المكارم، أبي الصلاح وأبي المكارم والعلامة في التذكرة. وقيل، هذا رأيهم، وقيل يجوز له الرجوع على المستودع الثاني، المستودع يجوز له الرجوع على المستودع اللي هو الودعي في الثاني، الثاني لا ياهو، وأمره له بدفعها إليه كرهان. نعم. وإن استقر الضمان على الظالم، بالنهاية الضمان سيستقر على الظالم، هو يرجع إلى هذا ويرجع إلى ذاك كيف، بس لما يرجع على الودعي، الودعي راح يرجع على من؟ فبالنتيجة راح يرجع على الظالم، بس الشهيد الثاني يقول لا لا يعود على الودعي بشيء، الودعي محسن وما فرط وما تعدى فلا ضمان عليه. الظالم ذاك يحصل فلوسك من عنده. مسألة أخرى،
يعني هذا الشيخ على الرأي الثاني
يجوز
يحاول على الظالم، يعني هذا
الوجع ما يحاوله يطالبه تحويل ما فيه، يعني يجب عليه أن يدفع، هذا معنى يعني ضامن منتهى شنو هو هذا الودعي، يروح إلى الظالم يقول له والله ترى فلوسنا شباب. المسألة الأخرى تابعة لهذه المسألة وهي مسألة الضمان والتعدي والتفريط، قالوا لو أمكنه الدفاع المستودع الودعي لو أمكنه الدفاع بالوسائل التي تحت يده ففرق ضامن. طبعا الدفاع له فردان، فرد بدني وفرد مالي، نجي على كل فرد على حدة. في الفرد البدني نقول له أنت يجب عليك أن تدافع عن الوديعة إلى أن يصل إلى درجة الضرر الكبير الذي لا يتحمل، أو نقول لكل بحسبه. أقوى واحدة كلمة يا صفعة كلمة بحسب حاله لا يليق، يعني تعد كلمة إهانة بالنسبة له. هو واحد يا صفق لي أهل ما أوفي، قال واحد عندي من الأصحاب يقول مرة وقفت السيارة خطأ ضايقت اللي خلفي، فتح النافذة عقب ما تجاوزني وقال لي وايش فيك ما تشوف، يقول ثلاثة أيام ماني أكون ناس الشتاء في حياته ما كان واحد يشتمع أو يشد، فالكلمة بالنسبة له لا تتحمل ضرر كبير. وأكون ناس لا متعود على الصدعات كل يوم سب وشتم كل يوم متعارض، فما نطالب هذا بأن يتعارك ولا نطالب هذا بأن نقول والله أنا ما أتحمل هالكلام لا. ولو تمكن المستودع من الدفع عنها عن الوديعة بالوسائل الموجبة لسلامتها وجب، ما لم يؤدي إلى تحمل الضرر الكثير فش يقدر أساسا يوديها البنك وانتهى، والظالم لا يد له على ذلك ما فيها بعد ضرر كالجرح وأخذ المال، فيجوز تسليمها حينئذ أي حين وجود الضرر الكثير وإن قدر على تحمله. تسليمها لمن؟ للظالم. نعم. والمرجع في الكثرة والقلة إلى حال المكره الودعي في التحمل، فقد تعد الكلمة اليسيرة من الأذى كثيرا في حقه. أنت تقول هذا ضرر كثير لا يتحمل لكونه جليلا لا يليق بحاله ذلك، ومنهم من لا يعتد مثله كلمة عشر إن شاء الله. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ الجرح. أخذ المال شلون؟ يعني الظالم يهدي إذا ما تعطينا الوديعة نسحب أموالك الموجودة في بنوكنا مثلا. نقول له فردان هذا الكلام أخذ المال، تعرف أن يكون ماله يهدد بأخذ ماله، وأخرى يهدده بأخذ مال المستودع نفسه. قال إن كان مال المستودع عفوا مال اللي هو ودع يعني لم يجب بذله، يعني قال لو ما تعطينا الوديعة نسحب أموالك من البنوك، يقول له خذ الوديعة فلسوك على حالك، سواء كانت الأموال التي له في البنوك أقل من الوديعة أو أكثر بلا فرق. الودعي إذا قال له الظالم إن لم تعطني الوديعة آخذ أموالك، يجوز له إعطاء الوديعة سواء كانت أمواله التي ستؤخذ أقل من الوديعة أو أكثر.
على الرأي الثاني يبين الأمان
أبا إيه خا
الطريقة هذه يعني قال إذا ما في أدفر كذا خا فكيف هنا يجوز
بناء إحنا الآن نفرع على كلام الشهيد الثاني هذا تقوله للعلامة إذا درسنا التذكرة نقوله هنا بس على مبنى الكلام الثاني يقول لا يضمن. أما إذا كان من مال الوديعة يعني شنو من مال الوديعة يعني قال إحنا بناخذ الوديعة يقول له فردان تارة يقول إحنا بناخذ ربع المال و نبقي لك ثلاثة أرباع الوديعة وأخرى يكون يعني بعبارة أخرى تارة يمكنه الدفاع عن الوديعة ببعضها وأخرى المطلوب كل الوديعة يعني المطلوب لكي تبقى الوديعة عند 10,000 والوديعة 10,000 وتارة 2,000 من الوديعة وتبقى عنده 8 مضمنة في الحال إذا سلم العشرة مع إمكان استدائها باثنين نضمنه شقد 8 توفقها ما شاء الله. قال وأما أخذ المال قال وجب ما لم يؤدي إلى تحمل الضرر الكثير كالجرحي وأخذ المال تحدث عن الجرح وهنا وأما أخذ المال فإن كان مال المستودع لم يجب بذله مطلقا قليلا كان أو كثيرا
ما شفنا ما هنا ما يكون يعني وجوب من باب الأخلاق يعني إذا كان أقل من الوديعة نقول لك هل يصير من هذا مثلا يسجدها والباجر أنت إلى صار
واجب يقول له
أخلاقا يعني
لو يجوز له يقول له ذاك الوديعة أنا شيء بأخلاقك المستودع عفوا ساعة أعطيتهم فكيتنا جاي الحين تطالبني بعد ماذا طلع ذاك ما عنده أخلاق فإحنا نقول يجوز أو يجب يجوز نعم يجوز مو حرام عليه أن يفتدي مال الوديعة اللي هو 10,000 ريال ب2,000 من عنده يجوز له بس يجب نقول عليه ليش يجب مراح لما الوداع يرجع عليه بال2,000 ما يرجع عليه بال2,000 يرجع بال10 ياخذها كلها ويروح يقول له تمام شكرا جزيلا على التبرع وإن كان من الوديعة من مال الوديعة فإن لم يستوعبها وجب يعني المال المطلوب لم يستوعب كل الوديعة وجب الدفع عنها ببعضها ما أمكن 7, 5, 6 فلو ترك الدفع عنها ببعضها مع القدرة على سلامة البعض فأخذ الجميع ضامن مو الجميع ما يمكن سلامته ليش لأن الثاني القسم الثاني مأخوذ على أي حال البعض المطالب به مأخوذ على أي حال دافع أو لم يدافع فهو يضمن ما أمكنه الدفاع عنه له 8 في مثالنا وإن لم يمكن إلا بأخذها أجمع يمكن إلا بأخذها أجمع يعني لا يمكن الدفاع إلا بدفع جميع الوديعة فدفعها فلا تقصير ولو أمكن الدفع عنها بشيء من ماله قضية الأخلاقية اللي قالها الأخ الوديعة 10,000 يقدر هو 5,000 يمشي الحال برشاوى وساطات يغض الطار لا يستوعب قيمتها مو كلها جازة ورجع مع نيته يعني مع نية شنو مع نية الرجوع إذا كان دافع مع نية الرجوع أما إذا كان دافعا لا بنية الرجوع يكون دفع تبرعي نعم وفي وجوبه نظر في وجوب ماذا جاز ولو أمكن الدفع عنها بشيء من ماله لا يستوعب قيمتها جاز قال وفي وجوبه نظر ولو أمكن حفظها عنه بالاستتار منه وجب، يعني بإمكانه أن يسافر من هالبلد حتى لا تؤخذ الودية، يجب فيضمن بتركه إلا أن يكون طبعا السفر هذا ضرر كثير غير متحمل. أما إذا يوم سفر معين بسيط يغض الطول المضطرف يجب. نعم يجب عليه اليمين لو قنع بها الظالم فيوري. لو الظالم في شوية تدين قال له تحلف أن فلان ما استودعه، يجب عليه الحلف كذبا طبعا. لكن الكلام هل يوري أو لا يوري، الأخبار ومنها خبر إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف قال عليه السلام لا جناح عليه، وعن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلفه لينجو به منه قال عليه السلام لا جناح عليه. لا جناح عليه، هذا كله مو محل الشاهد. ما له هذا، لا أقول كلها في أمواله. وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله قال نعم. خب هذا ما فيها سوية، يحلف حلف كاذبا هنا جائز يعني، لكن الفقهاء ظاهرا تبريري للمسألة أنهم جمعوا بين أخبار التورية وأخبار جواز الكذب يعني في الحلف، فيكون مؤدى الجمع أن يحلف ويوري. كيف؟ فيوري بما يخرجه عن الكذب، بأن يحلف أنه ما استودع من فلان يوم الجمعة، هو استودع يوم السبت. طريقة المؤمنين لما تسأل عنهم موجودين لم موجودين، يأشر على الغرفة يقول لك ما موجود ولا موجود في الغرفة هو لا في الصالة قاعد. ويخصه بوقت أو جنس، والله ما استودعني ذهبا واستودعه مالا، أو مكان، والله ما استودعني في المكان فلان شيء في نفسه أو في لفظه. أما إذا كان معلوم عنده ذاك الجنس بعد في لفظه ما ينفع التورية بشيء، يقول جاهد فوجهنا توري واضح السالفة. كما قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه، والله إني لقاتله، والله إني لقاتله، والله إني لقاتله. ما قالها أمير المؤمنين في حق معاوية 3 مرات، حلف بالله أنه قاتله. هذا صوت خفيف قال إن شاء الله، تحميس الدبش اللي وراه يسوي أو نحوها مغاير لمستودع. وإنما تجب التورية عليه مع علمه بها. ما واحد أمي مسكين ما يعرف شلون التورية ولا سامع عنها دي، نقول لها يجب عليك توري وإلا سقطت، لأنه كذب مستثنى للضرورة ترجيحا لأخف القبيحين وهو الكذب في مقابل مال المسلم المحترم حيث تعارض. فإذا تعارض قبيحا قبل نختار وقلهما ضررا أهم ومهم بعد شيء. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.